كنت أبا أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحد فليس كمثله شيء. الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا 13 في شرح سورة الصف، والثالث في شرح الآيات التي تبدأ من 10 إلى 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولأول مرة نتعرض لبيان معاني الجهاد. هذا الموضوع الخطير إلى أبعد درجات الخطورة، والخطورة أنه من العقائد. فالسلف الصالح يعتبرون أن الجهاد من مسائل العقائد ويسمى بعقيدة الجهاد. فالجهاد ليس منهجا فقط أو نظاما فقط، وإنما هو موضوع يتصل بالعقيدة. انظروا إلى هذه الآيات. إذ قرن الحق تبارك وتعالى أو علق الحق تبارك وتعالى 3 أشياء بموضوع الجهاد: الإنجاء من العذاب الأليم. الذي ينجيك من العذاب الأليم هو الجهاد. إذا لن تنجو من العذاب الأليم إلا بالجهاد. هذا هو الشرط الأول. الثاني المتعلق بالجهاد مغفرة الذنوب وإدخال الجنات. الثالث السعادة في هذه الدنيا وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. علق الحق تبارك وتعالى هذه المسائل في سورة الصف في سورة الجامعة، علقها على الجهاد في سبيله تعالى. فإذا لن ننجو من عذاب الله إلا أن نعتقد العقيدة الحق في الجهاد الحق. ومن هنا كان توقفنا بعد الله. وإن كان الجهاد يتطلب سنين عدة لدراسة سورة الأنفال ولدراسة سورة التوبة بالتفصيل ولدراسة آيات من سورة البقرة وآيات من سورة النساء ولدراسة السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ولدراسة الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد الخلفاء الراشدون المهديون وهكذا. ولكن ما نأخذ فقط ما يتعلق بزاوية الاعتقاد أو بعقيدة الجهاد. ولقد ذكرنا فيما مضى ترغيبا طويلا في الجهاد، وفي الدرس الماضي بالذات شرحنا آيات أيضا من سورة التوبة
تتحدث عن عقد المبايعة بينك وبين الذي خلقك ولم تك شيئا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شرحنا هذه الآيات بالتفصيل ووجدنا أنه عقد رهيب عظيم أن تبيع مالك ونفسك لله عز وجل، والثمن الجنة ورضوان من الله أكبر. هذا عقد رهيب. ووجدنا أن الذين لم يشملهم العقد بزعمهم أو من وجهة نظرهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الذهاب في غزوة تبوك، فصرفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه. عندئذ تولوا رجعوا ولم يقولوا كما يحدثوا من ضعاف المؤمنين او من غير المؤمنين البركه يا جامع، الحمد لله احنا كنا عايزين نطلع ما لقيناش حاجه تشيلنا، بل تولوا واعينهم لا تدمع وانما تفيض. تفيض الانصراف عن امتلاء، يعني نحيب، تفيض من الدمع الا يجدوا ما ينفقون. اذا لانهم تصوروا انهم خسروا هذا العقد بينهم وبين الرحمن عز وجل، لأن مكان التسليم تسليم البضاعة المال والنفس إنما هو ميدان القتال بين جيش الأمة الإسلامية وبين بيوت الشرك وبيوت الباطل. فهؤلاء تصوروا أن العقد هو أن عقدهم قد لغي أو لم يعقد، ولذلك تولوا وأعينهم تفيض من الدم. هؤلاء بشرهم الحق تبارك وتعالى بأن عقدهم سار المفعول. أيها الإخوة، الجهاد الجهاد له أصول وله علوم، ولا بد أن نأخذها إن شاء الله واحدة واحدة، ما يتصل كما قلنا بمسألة العقيدة أو بعقيدة الجهاد. الآن نريد أن نذكر شيئا يتعلق بالترهيب الشديد من ترك الجهاد. فيما مضى ذكرنا الترهيب في الجهاد، إيه هو الجهاد؟ إيه المطلوب منك الآن؟ هذا موضوع سنعلمه إن شاء الله بدراسة مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعلم قول فقهاء المسلمين المعتبرين المحترمين عندنا من أهل السنة أن الجهاد يكون وفق جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل الجهاد المختلفة ووفق الظروف المتاحة. أما النقض في الصخرة فهذا ليس من شيمة علماء أهل السنة بحال من الأحوال. الآن نذكر ترهيبا شديدا من ترك الجهاد. الترهيب من ترك الجهاد نجد الآية 24 من سورة التوبة، يقول تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب، هو ده اللي حصل دلوقتي، حصل عند أناس كثيرين، الفلل المكيفة المدوكرة والسيارات بالموديلات الحديثة إلى آخره، لما يأتي موضوع الجهاد يشمئز الجهاد إيه؟ يشمئز قلبه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كان ده كله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن تعليمات الحق وعن تعليمات هذا الدين. إذن الجهاد لابد أن يكون محببا إليك عن أبيك عن ولدك عن نفسك عن زوجك عن مالك عن تجارتك عن ذلتك عن مسكنك إلى آخره، وإلا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا تحذير وترهيب شديد في 24 من سورة التوبة. ثم نجد في 39 من سورة التوبة يقول حتى تبارك وتعالى ونقرأ 38 معها، يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. تهديد مرعب، يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. العذاب هنا مطلق، إلا تنفر في سبيل الله إذا توقع العذاب من كل نواحيه، من تسليط الظالمين، من منع المياه مثلا، من الفقر، من تسليط الأبناء، من تسليط الزوجات، من ومن 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 السنين ومن إلى آخره. يعذبكم عذابا أليما ولا تجد شيئا يعذب الله عز وجل أبدا. ولذلك ختم الآية بقوله تعالى والله على كل شيء قدير. ومش هتقدر تعمل حاجة لله سعيد دجعك أو اعتراضك على الله لن تؤثر على الله بشيء ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إذا هذا تحذير شديد من ترك الذات. إذا علينا أن نعلم ما الجهاد المطلوب في هذه اللحظة، علينا أن ندرس مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نجد أيضا في سورة التوبة في الآية الخامسة والأربعين يبين الحق تبارك وتعالى صفة الذين من حقهم أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبين أن الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد إنما هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وفي الآية التي بعدها قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذا الجهاد وعقيدة الجهاد غائبة عن الناس الآن، وإذا فلا غرابة مما يحدث في البلاد المسمى بالإسلامية الآن لأنهم تركوا الجهاد. ومن هنا كان ما كان. في الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالدرهم والدينار يبخل يرفع عنده القلعة الدين. إذا قال حاصل الآن ليس في مصر وحدها بل في كل البلاد المسمى بالإسلامية، إذا ظن الناس بالدرهم والدينار، انظر إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة. ما هو التبايع بالعينة؟ التبايع بالعينة أن تبيع سلعة ما بثمن مؤجل عالم ثم تشتريها والسلعة لم تتحرك من صاحبها الذي لم يستلمها بثمن أقل، فهذا ربا بقوة أخرى يسمى التبايع بالعينة لأن العينة هو المال المدفوع نقدا لصاحب الشيء. وهكذا وتبايعوا بالعينة، إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة ورضوا بأذناب البقر، رضوا بأذناب البقر يعني بالزرع بالحراسة بالحرث كالدول التي تهتم بالاقتصاد فقط ولا تجهز جيشا للقتال في سبيل الله، كالدول التي تنمي زراعتها وتنشغل بها ولا تفهم شيئا في دين الله ولا تنشغل بالجهاد في سبيل الله، هذا هو الرضا بالزرع. اما الزرع في حد ذاته فالنبي صلى الله عليه وسلم حضنا وعلمنا ورغبنا في الزراعه، بل قال إذ ما معناه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ولم يغرسها فليغرسها إن استطاع قبل أن تقوم الساعة. إذا الزراعة حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولكن أن تشغلنا الزراعة بمباهجها بأذناب البقر إلى آخره عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال وعن التدريب على الفروسية وعن أنصاف الأسلحة المتطورة بالثمرات، فهذا فرق من العذاب الذي سيأتي. إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة ورضوا بأذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله ليطلقن الله عليهم بلاء لا يرفع أبدا حتى يراجعوا دينهم، وفي الآية الثانية ليطلقن الله تعالى عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم. وروايات متعددة تحمل نفس المعنى. إذا كوننا تركنا الجهاد أن نتيجة واحدة هي الذل، بلاء شديد والبلاء متنوع وعذاب شديد والعذاب متنوع. ها أنتم ترون الواقع الآن يصدق نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يحدث الآن هو ترجمة لهذا الحديث. إذا ظن الناس بالدرهم والبخل الشديد جدا وتبايعوا بالعينة ورضوا بأذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله لابد من البلاء ولابد من العذاب. هذه آيات وأحاديث صحيحة. كذلك نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الغزو فيقول من مات لم يغزو، مش راسب أي غزو في سبيل الله، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. هذا الحديث في صحيح مسلم رواه الإمام النووي في الجزء الثالث عشر. من مات لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق عياذا بالله تعالى. إذن أنتم الآن لا تجاهدون، أنتم الآن محرومون من الجهاد، عليكم أن تحدثوا أنفسكم بهذا الجهاد. هذا الذي روي في صحيح مسلم، أما الذي رواه أبو داود أيضا في كتابه فهو يؤدي نفس المعنى، من مات لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا بأهله بخيره أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة. قبل ما يموت لازم ياخد قارعة على دماغه. إذا لابد أن نفكر في الذات، ما هو المطلوب منا من هذا الذات؟ هذه آيات وآيات، وإنما آتي لكم بمجرد نماذج على سبيل المثال لا على سبيل الخص. كذلك أيها الإخوة الكرام، نجد أيضا من سورة البقرة في الآية 51 بعد 200 يقول تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذا ترك الجهاد يؤدي إلى الفساد في الأرض، والفساد في الأرض يعم الجميع، لا يعم المبتدئين فقط وإنما يعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه تحذيرات وتحذيرات. ويسأل الإنسان نفسه: كيف أحدث نفسي بالغزوة أو كيف أغزو؟ فنجد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول أو الذي رواه أنس رضي الله عنه: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. هذا في صحيح مسلم. جاء الحديث اللي قلناه من شوية: والناس لم يجدوا ولم يحدد به نفسه مات على سبب من النفاق. طب مش قادر يجدوا، ما عندوش وسيله فرصه، مفيش جهاد، محرومون الى اخره، طول هو لا يفهم انواع الجهاد. فهذا الحديث يحول لك المشكله: من طلب الشهاده صادقا، من قيد يعني صادقا، اعطيها ولو لم تصبه. طول يعني اعطيها درجه الشهاده عند الله عز وجل، يعني مات وان لم يكن شهيدا في الدنيا فهو عند الله من الشهداء، يعني له اجر مثل اجر الشهداء. لكنه لو اعتبر عند الناس شهيدا في الدنيا يصلون عليه يكفنونه اجراءات الميت العادي، طول ان كان له اجر مثل اجر الشهداء. اذا قولك تطلب الشهادة من الله بصدق هذا يعطيك أجر الشهداء. فماذا تفكر فيه إذا؟ هل عجزت عن هذه النية؟ هل عجزت عن هذا التفكير؟ هل عجزت أن تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. كذلك في هذا الحديث الذي رواه سهل ابن حنين عن أبيه عن جده، أيضا هذا الحديث في نفس الباب اللي فيه الحديثين الماضيين، يقول: من سأل الله الشهادة بصدق، هذا هو الشرط، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. شريطة أن يطلبها من الله في سجوده، في ركوعه، في صلواته، يبكي ويتضرع إلى الله ويقول: يا رب اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، ويدعو الله ويتمنى ذلك من قلبه. فلو علم الحق تبارك وتعالى ذلك في قلبه فيبلغه منازل الشهداء. ومن أصدق من الله قيل لا أحد، ومن أصدق من الله وعدا لا أحد. هذه تحذيرات وإنذارات شديدة جدا من ترك الجهاد. وهناك نصوص كثيرة وكثيرة، وترك الجهاد كبيرة من الكبائر لأنه فريضة من الفرائض بغض النظر عن فرض كفاية أو فرض عين. المهم أن ترك الجهاد هو كبيرة من الكبائر. أيها الإخوة الكرام، لو رجعنا في التاريخ سنجد العبر والعبر، ويكفينا الآن ما وجدناه في البداية والنهاية لابن كثير هو التاريخ في مسألة غزو التتار للدولة الإسلامية الضعيفة التي كانت في بغداد أيام المستعصم بالله الخليفة أمير المؤمنين، مع أنه كان سلفيا وكان صحيح الاعتقاد، ولكنه عندما جاء التتار يقول ابن كثير في كتابه: إنه أطلق سهم من نفيذة بيته فقتل جارية كانت ترقص أمامه لتضحكه. هذا يكون من شعر أمراء المؤمنين. هذا أول سبب. التتار جاءوا تقريبا في 200,000. الجيش الذي كان قبل المستعصم بالله هذا كان 100,000. فيوم تولى عين وزيرا اسمه ابن العلقمي عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. كان أديبا ومتحدثا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخشى على هذه الأمة من كل منافق عليم اللسان. هذا الوزير ابن العلقمي ماذا فعل؟ كان شيعيا خبيثا وباطنيا حقيدا وحاقدا ويكره اهل السنه اعظم كل متصور. ولذلك هو الذي دس هذه المؤامرات، هو الذي ارسل الى القتار ليغزوهم، هو الذي مهد له الجو تماما. ولكنه اعد لذلك لانه يعلم ان ترك المسلمون الجهاد تلك الذل والهزيمه لا محاله. فما الذي فعله وهو الوزير الممكن في ملك المستعصم بالله؟ ما الذي فعله؟ لقد صرح الجيش الاسلامي، لن يبقى الا 10,000 تقريبا في الجيش الاسلامي. 200,000 فارس قبل تولي هذا المستعصم بالله. ولكن هذا الوزير الملعون ابن العلقمي نعرفين المستعصم بالله 17 سنة في خلافاته. هذا الوزير صاحبه فصرف الجيش وصرفهم الى الزراعة وصرفهم الى المصانع وصرفهم الى المعايش الى اخره. ومن هنا سلط الله عليهم ذلا وكان من اشد المذابح ومن اشد المهازل التي حدثت في التاريخ. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك وسم الإمام علي والإمام علي مبرأ برأه الله. ووسم الحسين والحسين مبرأ برأه الله. كان موجود أيضا في هذا الزمان على مقربة من أمير المؤمنين هذا والذي يعلم أنه باطل والذي كانت عقيدته السلفية كما يذكر ذلك ابن كثير. لا الشرك ويسكت عليه ويصاحب الصوفية ويصاحب الشيعة ويعين وزيرا شيعيا كما نجد العلمانيين الآن أو الجاهلين الآن من كتاب الصحف الذين يقولون هذه الفرق الإسلامية تتنحر ذات حديث السالب من استغلال صور مسالب ويقول لقوع الشرك في الأمة علينا أن نتفرغ لإسرائيل. كل هذه دعوة مشؤومة إبليسية. لا بد أن ننظر إلى مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ولن نوثق بحال من الأحوال مهما كانت الظروف إلا أن نتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. لا بد من العقيدة التوحيد وإلا فالهزيمة وشر الهزيمة. كيف تواجه إسرائيل الذات؟ كيف تواجه العالم؟ كيف وكيف وكيف؟ لابد أن تستعين بالله ولن يكون عون الله بحال إلا أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ذلك ما سنأخذه بالتفصيل في بيان مراحل الجهاد. ففي عصر المستعصم بالله هذا كانت الأوثان موجودة، الشرك وقع في الأمة، ترك الناس الجهاد، سمح للشيع الحاقد الخبيث الكلب عليه لعائن الله أن يصرف جيش السنة. النزاع الآن بين العراق وإيران هو سبيل بهذا مع الفرق الشديد بين العراقيين وبين المسلمين، وكان فيهم علماء أفزاز وعلماء أبطال وأهل سنة، لكن هذا في هذه الخلافة في عصر المستعصم كان فيها كل هذه العلوم. تسريح الجيش، فرق الجهاد، الركون إلى الزراعة إلى الجاليات التي ترقص، الركون إلى الوثنيات، هذا وصل الحسين وصل علي اللي معمول الآن بالذهب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عند إذن جاء التتار في 200,000 بقيادة هولاك خان الملعون عليه لعائن الله المتتابع إلى يوم الدين. جاء وقف على بغداد، خرج له ابن العلقمي، انظر إلى التخطيط، خرج له ابن العلقمي هذا في أهله وفي عشيرته وفي أقاربه ورجع سليما معافا مستشفيا. يطلب من أمير المؤمنين أن يخرج فيه جمع من العلماء كلهم من المقربين لديه لكي يقابله هولاك حتى يعقد معه المعاهدة. خرج في 700 رجل من العلماء ومن الصوفية. هذا الموضوع بالناس الكل بقى عند العرب صابون، كل خلاص عقيد الدو عقيد الدو مخالفة لرسول الله، ويتصورون بذلك أن العدد الكثير يجلب النص. وما النص إلا من عند من؟ من عند الله. ولن يكون النص إلا باتباع من؟ باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو كان في غزوة حنين وذاهب إلى الجهاد وإلى القتال والجو حر جدا، ومع ذلك أناس كانوا حديثي عهد بالكفر أو بالجاهلية رأوا شجرة سدر على جانب الطريق فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط شجر بها حلق حلق حلقات حلقات ويضعوا سيوفهم في هذه الحلقات تبركا، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا نوع من أنواع الشرك. هنا أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفع صوته مكبرا الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لم يمنعوا ذهابهم معه للجهاد في سبيل الله أن يصح اعتقادهم وأن يهاجمهم لأنهم فعلوا كما فعلت اليهود. قلتم كما قالت اليهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خلل لاتبعتموهم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ وفي الوقت التالي الروم والفرس قال ومن الناس الا اولئك. اذا تصحيح العقيده هو الصح هو المرحلة الأولى. بغير تصريح العقيدة سنتخبط خبط عشواء إلى ما شاء الله. سنوه دم في الداخل وسنوه دم في الخارج، وسيسلط الله تعالى الذل على المسلمين ذلا لا ينجعه حتى يعودوا إلى دينهم. وما دين محمد إلا عقيدة التوحيد منذ البداية وهي الأساس التي تبنى عليه الصالحات. هنا في سورة الصف يقول يا أيها الذين آمنوا، وبعد ذلك يقول تؤمنون بالله ورسوله. ما هذا الشرط؟ هو ينادي المؤمنين يقول تؤمنون بالله ورسوله، إذا لا يدخل جنة أبدا إلا موحد. وهذا الذي فكر في ميدان القتال وكان أشد الناس غناء عن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بشره بالنار فقال هو من أهل النار. لماذا؟ لأنه لم يكن موحدا، لم يجاهد في سبيل الله وإنما في سبيل أشياء أخرى. لا يدخل الجنة إلا مؤمن. هذا هو الشرط، أن نبني العقائد وفق عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا وهو الذل اللي حاصل كتاب الصحافة العلمانية التي تضاد الإسلام تماما، والذين هم كالأفاعي ذات السلوب الناقعة السوداء. فإنا لله وإنا إليه راجعون، قاتلهم الله أن يؤفكون. يهاجمون الناس الذين يعلمون الناس عقيدة محمد. لن يكون النص ولن تكون القوة ولن تكون المنعة، وأمامكم مئات ومئات السنين إلا أن يشعر بشيء من الذل الذي يسلطه الحق تبارك وتعالى، إلى أن تعودوا إلى دينكم. والعودة إلى دين محمد لا بد بتصحيح العقيدة أولا، كما نفعل هنا منذ عدة سنوات، وكما سنرى مراحل جهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وسترون العجب بإذن الله تعالى. عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الكرام، التتار هؤلاء جاءوا إلى بغداد وقفوا بالفعل، وخرج أمير المؤمنين ومعه 700 من العلماء ومن الوزراء ومن المقربين. فماذا فعلت بهم التتار؟ قتلوهم إلى 17 واحد ومنهم أمير المؤمنين، ثم تركوه يرجع إلى خصر الخلافة، فأتى بالمجوهرات وبالذهب وبالحلي إلى آخره. انشغلوا بالدنيا، انشغلوا بالدنيا، شغلوا بهذا المتاع الثاني وتركوا الجهاد. فحصل وعد الحق تبارك وتعالى، إن الله لا يغير بلاد قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم. ختم المستعصم لله ابن الأوائل 25 سنة، الثاني 23، الثالث 17 سنة، قتلوا أولاده الثلاثة وأخذوا بناته. أتدرون كيف قتلوا أمير المؤمنين؟ وضعوه في الجوال في الشوية وقتلوه غصبا بالأقدام إلى الناس. كانوا يستدعون الشيخ من بغداد ومعه بناته وزوجاته وأبناؤه، فيستدعونه إلى المقابر ويذبحونه كما تذبح الخراف تماما، لا ضربة واحدة بالسيف، وإنما كما تذبح الخراف رايح جاي كده، كما يستعمل المنشار، كما تذبح الخراف. ثم يأخذون بناته، إذا كن إن كنا جميلات، يأخذ البنات إن كنا جميلات أمام عينيه، ويفعل بهن الفاحشة، ويأخذ نساءهم إلى آخره. فعلوا بهم الأفاعيل، كانت الجثث مثل التلول، مثل التلول في بغداد، الأرض عائمة والأرض العائمة، الرجال مع الأطفال مع النساء، لم يدعوا واحدا إلا من هرب في المقابر مع الأموات وهو على قيد الحياة، أو من هرب في الحشوش مع الأشغال والثعابين، أو من هرب في المصامير ولم يخرجوا إلا بعد 40 يوما. كل قد عمل السيف 40 يوما لم يدع مسلما يمشي على ظهر الأرض، إلا من؟ إلا الشيعة، إلا الحاقدين، إلا أتباع ابن العلقمي عليه لعائن الله، وإلا اليهود والنصارى الذين تمتعوا بالأمان والأمن والمنعة في ظل الحكم الإسلامي، وكانوا يدفعون الجزية كما سنرى بعضا من تفصيلات فقه الجزية، لتعلموا عظمة هذا الدين وحقد الذين لم يدخلوا فيها، لأنهم اتفقوا مع التتار وما لقوهم على المسلمين. كل ذلك بقدر الحق تبارك وتعالى، ولا يغني حذر من قدر. لماذا؟ لأنهم كما نقول تركوا الجهاد من 200 ألف جندي في عصره إلى 10,000، أهانة أو استهانة بأمر العقائد، فدمع بينه وبين الصوفية وبين الشيعة مخالفا، وهو يعلم عقيدة الحق، كان سلفيا كما يقول ابن كثير، يعني يعلم عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم.
وجلس في بيته والجارية تراقصه وتضحكه إلى والوسائل الطابعة في العراق بالذات. لو ذهب أحدكم الآن إلى العراق إلى الوسن المسمى بوسن الحسين يقول عليه مثل الحسين، ولو ذهب أحدكم إلى العراق ليشهد الوسن المسمى بوسن الإمام علي فهذه العدد إنهم هناك لا يصلون الجمعة لاعتقادهم في الإمام الغائب، والصلاة هناك عزب العزاب، الإمام لا يتكلم ولا يكبر، وإنما واحد بقى الصور جمال يكلم الناس، وإذا صعد ينقل الله أكبر واحد من خارج الصلاة لا يصلي، أشياء عجيبة جدا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، يصلون في هذا بجوار الوسن. أما المسجد المتسع فمليء بالنساء العاريات الكافيات ومليء بالدعارة ومليء بكل أنواع الفسق والفجور. على سبيل هذا ما يحدثنا، ولكن أكثر منه في ملء الحسين في الدراسة أو في البدوي إلى آخره، كل هذه وثنية لا يسلطن الله علينا ذلا ولن يرفع هذا الذل، وأقسم برب العرش العظيم لن يرفع هذا الذل، وأنا على يقين للنصوص التي جاءت في القرآن وللنصوص التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لن يرفع أبدا إلا أن نراجع ديننا وإلا أن نعود إلى عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نخشى في الله يوم تلائم. بغير عقيدة التوحيد لا فلاح ولا نجاح أبدا. يهونون من شأن سلك الأولياء والمشايخ، يهون من شأن الوثنية الطابعة والمسمى بالأولياء والمشايخ، ولكن تعرف عن الضريح مش عايز تسيبه، وعايزين ندخله على حرب الحكومات. فتعلمون عند دراستي مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم بل وبآراء العمالقة أيضا في هذا الزمان، ومنهم شهيد العصر سيد قطب رحمه الله يقول على المسلمين أن يتعلموا دينهم، هذا هو الجهاد المطلوب الآن، وألا تدخلوا في السياسات ولا في الأنظمة ولا في أن تقضي مطالبة بتحقيق الشريعة وبالحكم ما أنزل الله. هذا كان في نهاية البطل سيد قطب. لماذا؟ لأن الشريعة تحكم من؟ إن شريعة الله لا تحكم إلا موحدين، إن شريعة الله لا تحكم إلا مسلمين آمنوا بها ويرحبون بحكمها. أما الآن حتى لو قامت شريعة تحكم ستجد أكثر الناس يحاربون من المسلمين ومن المسلمين يحاربون هذه التشريعات. فإن لله وإن إليه راجعون. لا بد لنا من الآن بدراسة مراحل الجهاد عند النبي صلى الله عليه وسلم ونرى في أي ظرف نحن الآن، ثم نأخذ هل هي المرحلة الأولى في مكة؟ هل هي مرحلة الهجرة؟ هل هي مرحلة الإذن في القتال؟ هل هي مرحلة القتال للذين يقاتلوننا؟ هل هي مرحلة قتال المشركين كافة؟ هل هي مرحلة العهود والمواثيق؟ هل لابد أن نعلم ذلك بشيء من التفصيل حتى نضع النقاط على الحروف المطلوب أيها الإخوة الذين سينصرفون ولا يستمعون لدرس بعد الجمعة أو درس الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر. أقول لهم المطلوب من الجهاد الآن هو أن تتعلموا دينكم وأن ترجعوا إلى المساجد وأن تصلوا الصلوات المكتوبات وأن تفعلوا الأفاعيل بالشيطان وتحاربوا أنفسكم وتحاربوا الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأن تستمعوا إلى الشيوخ المخلصين المتقين وأن لا تقفوا أبدا صامتين هكذا، بل تتعلموا على الأقل عقيدة الجهاد هذه حتى لا تتخبط الفرص وحتى لا يكون ما يحدث الآن ما حتى عارف الصح فين والغلط فين. لابد من دراسة هذا الدين العلم والعمل بما علمنا، التصفية والتربية، تصفية العقائد، تصفية العقائد وتعلم المناهج والعمل بها. الآن أكثر الناس انظروا إلى عدد المسلمين في هذا الحي الذين يصلون الفجر 10-15-20، كيف نتحدث عن الجهاد والناس تصلي الفجر؟ والأوقات الأخرى يصلون في منازلهم، يفضلون المسرحيات والمسلسلات والأفلام والتي هي في أكثرها علمانية مسلطة لحرب هذا الدين الحنيف، علمانية مسلطة على رقبة الإسلام في محاولة لذبح هذا الدين والتأكد من مبادئ هذا الدين. أنتم كمسلمين تصلون وبعد ذلك تستمعون إليها وتؤخركم عن الصلوات المكتوبات المفروضات في مساجد الله. إنما يعمره مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما قاعد يصلي في البيت قدام السجائر والبيض والتلفزيون والتكييف وهذا المساجد، فمن الذي سيعمر المساجد؟ كيف نتحدث عن الذات؟ والمسلمون تركوا عقيدتهم ثم تركوا التنفيذ في مكتوبات في الفرائض الخمس المشهورات عند الجميع. إن الحالة وصلنا فيه إلى الحضيض، وإذا لابد من البداية كما سنرى من تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث. الحديث بقية بعد الصلاة وفي الأسابيع المقبلة. وسندافع عن آل الدين، وسندافع عن عقيدة الجهاد التي يهاجمنا فيها المستشرقون الخبثاء، يقولون أن الإسلام يكره الناس أبدا لا إكراه في الدين، ويقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ويقول الدين كله لله. كيف نوصف الدين هنا؟ بمعنى العقيدة، الدين هنا في الآية الثانية بمعنى المنهج. لابد من دراسة بعض من هذه الأمور. سنواجه الفرد الجزية هكذا الذي يهاجمنا فيه المستشرقون وأعداء الإسلام، ورضخ لهم من أصحاب العمائم ومن المتكاذبين ومن المنهزلين الذين لم يدرسوا عقيدة الجهاد كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجدوا أبدا ظلما في هذا الدين، لن تجدوا عوجا في هذا الدين، بل لن تجدوا إلا الحق، كل الحق بدراسة هذا الدين. قارنوا بين ما فعله التتار هنا في بغداد في المسلمين، قارنوا ما فعله الصليبيون هنا في الخص، وقارنوا ما فعله العملاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح الخص، مقارنة عقدها بعض الرهبان وأسلموا على إثرها ما فعله الصليبيين من ومن وفي مذابح صبرا وشاتلة إلى آخره في القديم وفي الحديث، وما يفعله المسلمون. المسلمون لا يقتلون الناس، المسلمون يريدون توحيد الله، يخيرونهم بين ثلاث ويعطون فرصة 3 أيام قبل أن يهاجموا بالقتال. لابد لكم أن تعلموا كل هذا، هي عقيدة الجهاد. أما أن ندخل أنفسنا بالضرب بالحكومات في مختلف البلاد الإسلامية أو بالنطق بالصف، وندع العقائد قد ضاعت وقد زاغت، وندع الصلاة قد ضاعت أيضا، وندع أساسيات هذا الدين. لقد وجدتم في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، في الآية التي بعدها قال السائرون إلى آخر الصفات التسعة التي شرحناها في الدرس الماضي. هذه شروط المجاهدين. الآن أنتم تركتم الأساسات، تركتم العقائد، تركتم أصول هذا الدين، فلا بد العودة واحدة. ومنك يا ربي وحدك التوفيق والهدى. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب خالصة، بقلوب متيقنة من قدرة رب العالمين للدعاء. توجهوا إلى الحق تبارك وتعالى متضرعين، ادعوه تضرعا وخفيا، وادعوه خوفا وطمعا. لن يستوبه، شرط التوبة شرط للدعاء. إنه التوبة واستحضروا دموعكم حتى يرفع الله عنا هذا الذل، أو على الأقل يرفع الله عنا بعض هذا الذل، وحتى ينجينا من الأخطار المترخبة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ادعوه وأنتم موقنين بالإجابة، إن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهل. ادعوه بالدموع، بالتضرع، بالمسكنة، إنه الآن معنا عز وجل يسمع ويرى، وهو على كل شيء قدير. ادعوه تبارك وتعالى: اللهم يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله حياتنا وخلقنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمور ووساوس الصدور وفتنة القبور. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمور ووساوس الصدور وفتنة القبور. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرة الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة برحمة منك يا أرحم الراحمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم واستغفر الله لنا ولكم.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الأخوة، نبدأ الآن مراحل الجهاد وفق الخطة الربانية التي نتبعها خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، المرحلة الأولى وهي مرحلة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومن معه من الأصحاب الكرام. جهاد النبي عليه السلام في مكة، هذا هو الجهاد الأول وفق الثانية والخمسين من سورة الفرقان. يقول لا تحمده يقول تبارك وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سورة الفرقان سورة مكية، وهي السورة التي تفرق بين الحق والباطل وفق هذا التعبير الفرقان الذي هو القرآن، وهو جاء في الآية الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل مجهودا ضخما مجهودا كبيرا في مواجهة الكافرين، هم يعذبون أصحابه ويضايقونه ويتعرضون له صلى الله عليه وسلم بالأذى، ومع ذلك فهو يجاهدهم بهذا القرآن. إذن الحق تبارك وتعالى سمى الدعوة في مكة جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بهذا القرآن أو بهذا القرآن، جهادا كبيرا. ذات الآية الثانية والخمسين من سورة الفرقان. بداية هذه المرحلة للجهاد السلمي في مكة كانت بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. انتبهوا جيدا لهذه البداية. أول مرحلة في جهاد النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بنك بنفسك، اقرأ انت ما تبلغش، تقرأ بس. أول مرحلة عليك انت تقرأ وتتعلم، هتبلغ ايه وانت لسه ما تعلمتش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ في نفسك دون البلاغ، دي أول مرحلة. ولا بد أيضا أن نكون كذلك، لا بد أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم وينفذ هذه الخطة الربانية. اقرأ أول حاجة القراءة التعلم باسم ربك الربوبية، هذا هو توحيد الربوبية. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك، ده اسم توحيد الربوبية الذي أخذناه تفصيلا في ممر. وبعدين وربك الأكرم، هذا توحيد الأسماء والصفات، مش بس الكريم، الأكرم. من الأكرم؟ الله عز وجل. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، الذي علم، فهذه ربوبية وأسماء والصفات. بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شوف في البداية بيقول له إيه؟ يعلمه أن يقرأ في نفسه أولا دون البلاء، وبعدين يوحد الله توحيد الربوبية على علم باسم ربك الذي خلق. ثم بعد هذه الآيات يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن يتحل الإلهي الرآه استغنى، ما يعبدش رب العالمين أو يخذ له أنداد أو شركاء إلى آخره. إذا في هذه الآيات الأول في أول الوحي على قلب النبي عايز تفهمه إيه؟ اللي تعلم ورمت الأول بينك بالنفس، اقرأ باسم ربك الذي خلق، توحيد الربوبية، بعدين أكرم والذي علم، الأسماء والصفات، وبعدين كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ده توحيد اللي هو الشرك في الإيه؟ في الإلهية. ده أول مرحلة. ثاني مرحلة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده في المراحل الأولى، في المرحلة الأولى، يعني المرحلة الأولى مرحلة مكة 13 سنة تقريبا. أول حاجة فيها اقرأ، ثاني حاجة فيها بيقول له إيه؟ يا أيها المزمل عليه الصلاة والسلام قم الليلة إلا قليلا. يبقى دي أول حاجة هتبدأ بقى يشتغل ويعمل. الأول بيقول له اقرأ تعالى، بعدين قم الليلة إلا قليلا إلى آخر سورة المزمل، واتبعه كثير من الأصحاب. كل كان سرا. وبعدين بقى في سورة المدثر لا بعدها الخطة الثالثة أو النقطة الثالثة، يا أيها المدثر قم فأنذر. يبقى الأول اقرأ بينك وبين نفسك الأول تعالى، وبعدين تنفذ بقى وقم الليل إلا قليلا وتصلي طائفة من الذين معك إلى آخر سورة المزمل، وبعدين يا أيها المدثر قم فأنذر. ينذر مين أولا؟ علي أن ينذر عشيرته الأقربين كما جاء في سورة الشعراء
وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا هو الإنذار. يبقى اقرأ وبعدين يقول المزمل قم الليل إلا قليلا لأن يا أيها المدثر قم فأنذر، وبعدين يحدد الإنذار أولا لمن؟ للأقربين أولا، وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد ذلك ينذر العرب قريشا وينذر بوجه عام والعرب بوجه عام، ثم تتتابع دعوته الى ما شاء الله الى ان يظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين على الدين كله. بعد كده بعد الايات بايه؟ كما سمعنا في سوره الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بعد ذلك نجد في الايه 77 من سوره النساء هي ايضا تتحدث عن نفسها، تتحدث عن نفسها في المرحله الاولى. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم يعني عن القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم يعني لا تقاتلوا في مكة، بلاش العصبيات في مكة، بلاش السلف في مكة، كفوا أيديكم. أما نعمل إيه؟ رتب نفسك، ربي نفسك بالصلاة والزكاة. أدي المرحلة الأولى بالخطة الربانية اللي بنفذها النبي عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما قتل عليهم القتال إذا فريق منهم عمل إيه؟ يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. في الأول كان يقولوا عايزين نقاتل وننتقم لأنفسنا إلى آخره. وبعد ذلك لما ذهبوا إلى المدينة وشرع عليهم القتال قالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب إلى آخره. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. إذا هذه الآية 77 من سورة النساء تعلمنا جزءا من الخطة الربانية والتي نفذها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخطة ألم ترى إلى الذين قيل لهم في مكة قيل لهم إيه؟ قاتلوا ولا كفوا أيديكم؟ إذا أمروا أن يكفوا أيديهم. خلاص؟ كل هذه التعليمات من الحق تبارك وتعالى. الخطة الربانية التي نفذها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بعيد من لفظ الإسلام، خطة ربانية نفذها النبي عليه الصلاة والسلام. مش ماشية كده يعني من غير تخطيط ومن غير علم، بل بعلم علام الغيوب عز وجل. كل هذا في مكة. ثم يقول الحق تبارك وتعالى اصبر وما صبرك إلا بالله. هذه في مكة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر إن وعد الله حق. يبقى يؤمر بالصبر ويفصح الصفحة الجميل. وبعدين قال ايه كمان في سورة الزاخرة في الآية 14؟ قل للذين آمنوا، قل بس مكة، قل للذين آمنوا يغفروا، لا إله إلا الله، ايه المعنى العجيب ده؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون. شوفها، قل للذين آمنوا يغفروا. في مكة يغفر، الذين آمنوا يعذبون ويهانون لدرجة أن بعضهم قد فتن من شدة العذاب فاقته لم تتحمل شدة التعذيب ففتن. كذلك بعضهم مات من شدة التعذيب. وتعلمون قصة ياسر بن عمار، تعلمون قصة أبيه وقصة أمه، ربطوا فخذيها بناقتين وجعلت الناقة تسير وهذه تسير إلى أن كشف ظهرها فرموها بسهم فقتلوها، تعذيب شديد جدا. ومع ذلك كل الذين آمنوا ما يعينش الثار بقى، ما يحتفظش بالثار جواه. ليه؟ لأن في ناس من دول هيبقوا مسلمين عمالقة كعمر بن الخطاب الى اخره. والكؤفة بيقولون كل الذين امنوا يغفروا. يغفر يعني ايه؟ ومن يغفر الذنوب الا من؟ اما هنا بقى المؤمنون كيف امروا ان يغفروا؟ يغفروا الذين لا يرجون ايام الله. ما هي المغفرة؟ منع العقوبة، كما شرحناها بالتفصيل. المغفرة معناها ايه؟ منع العقوبة. يعني الكافر بيعمل فيكم يسوي والمشرك بيعمل فيكم يسوي، مطلوب منك تعمل ايه؟ لا تغفر وتنسى وتصلح الصفحة الجميل. يعني الصفحة اللي كان مش حاجة حصل لأنه ما يعرفش. والنبي عليه الصلاة والسلام التزم وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فبالذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أنتم ترجون أيام الله من يا عبادي في مكة، أنتم مستضعفون وتهانون وتعذبون، يقول أنتم ترجون الجنة، عايزين تكون الجنة عندي. لما هم ما يرجوش حاجة خالص، لسه ما عندهمش بعث ولا قيامة ولا جنة ولا نار، وعندهم الشفعاء والوفطاء والشرك، مش فاهمين حاجة. فيغفروا للذين لا يرجون ايام الله. ما تحطوش في دماغك يعني ده الفوت ابن الفوت، الجزاء عندي انا رب العالمين. شوف الخطه الربانيه في مكه، شوف الخطه الربانيه، الصبر والصبر والمغفره. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ هو ده المرحله اللي لازم نمشي عليها زي ما عملها النبي عليه الصلاه والسلام. هل احنا تخطينا دي؟ هنشوفنا بقى، لان في مرحله بعد كده حط الهجر، وفي مرحله بعد كده مرحله الجهاد، هو انواع كثيره جدا. والقتال ده على انواع ومراحل عجيبه سنعلمها بالتفصيل ان شاء الله تعالى. اليوم هنكتفي بالمرحله الاولى، هي جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكه عليه الصلاه والسلام. طيب ايه ثاني كمان في جهاد النبي في مكة عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يشرع القتال في مكة؟ لماذا لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال في مكة؟ أتدرون لماذا؟ لأسباب عدة، لأسباب متعددة. اللي عاوز التفصيلات يعود إلى تفسير الآية من سورة النساء اللي هي الآية 77 في ظلال القرآن الكريم لشهيد العصر البطل العملاق سيد قطب رحمه الله، وعاوز يعرف جزء من حكمة الله عز وجل في منع القتال في مكة، لأن احنا في حالة قريبة من الحالة دي. عليه بالرجوع للآية 77 من سورة النساء في ظلال القرآن الكريم للشيخ سيد رحمه الحق تبارك وتعالى. ايه بقى الخطة بقى؟ وايه السبب في منع المؤمنين من القتال؟ اولا صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل انقطعت دعوة النبي عليه الصلاة في مكة ام كانت متصلة؟ متصلة. والهدف الاساسي في الدين من اول الى اخره هو تبليغ دعوة الحق الى الناس، بحيث يكون في تخلية بين الدعوة وبين الناس، ميبقاش في اي ظروف ضاغطة او اي مؤثرات خارجية. هذا هو كل الهدف. وحنعرف الجهاد الاخير اللي كان عليه اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بالقتال، انك بتروح تزيح الانظمة الفاسدة عشان تبلغ دعوة الحق الى الناس بلا اي مؤثرات وبلا اي ظروف ضاغطة. وله ان يؤمن وله ان ايه؟ ان يكفر. ما فيش اكراه في الدين، قل الحق من ربكم فمن شاء ان يؤمن ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذن فالقتال منع في مكة. اولا دعوة النبي اصلا مستمر، خلاص عايز ايه تاني؟ اذا الدعوة مستمرة في مكة لانه كان محميا بسيوف بني هاشم، وان لم يستعملوها وانما كانوا يرفعونها، يعني كلهم يخافون من أسرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن عائلة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حسب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن دعوة النبي متصلة، وشرع القتال ليه؟ دعوة متصلة ومشي. من الاثنين صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. العمالقة من أصحاب النبي، أوليس من الواجب أن يعلموا الصبر؟ والصبر إيه على إيه؟ واحد بيذله وبيضربه تقريبا على أساه وبيذله وعمل يبهدله ويعذبه ويعمل زيك ده، وده مطلوب يصبر. العرب يصبر؟ ده العرب تقول له كلمة بس كده على طول السيف ودمه على طول، فيش تفاهم عنه. النخبة العربية والعزة العربية والكرامة العربية والشرف العربي، ازاي يصبر بقى؟ ازاي؟ يتعلم على اي خناقة اي معركة رد السيف واذبح، وتقوم المعارك والثارات بغير حدوث وتنتهي قبائل وبلاد كاملة. اذا لابد ان يعلموا على ماذا؟ على الصبر. مش عارف يجيلك الدعوه وتؤمن واحد يعكسك تروح ضربه، لا الصبر. ليه؟ لان بعد كده انت هتخش في ميادين القتال وهيكون لك فرصه تهرب وترتد وتفر من الميدان، ومطلوب منك ان تثبت وايه؟ وتصبر. اذا تعليم الصبر كان فين؟ بمنع القتال في مكه، وخصوصا لمين؟ للعرب، بطبيعتهم المعروف. من ثلاثه مطلوب من هؤلاء العمالقة أن يتربوا على مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول يدوب يسمع من الآباء، أنا أبويا كذا، أنا أبويا فلان، وأبويا قالها كلمة. لا، مطلوب منك تسمع كلام مين؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف بقى الكلام كله بقوله انتقم وارفع السيف، أما محمد صلى الله عليه وسلم بقوله إيه؟ لا، ما ترفعش السيف واصبر. يبقى لابد أن يتعلم كيف ينصاع وينقاد إلى قائد الإسلامي، ويسمع التعليمات مهما كان فيها من مرارة ومن غضاضة. نمرة كان قلناها نمرة ثلاثة. طيب نمرة أربعة. نمرة أربعة بالنسبة لقريش، إن في عدد منهم في علم الله عز وجل سيدخل الإسلام فيما بعد، كما علمنا عمر الخطاب وغيره وغيره وغيره، عدد منهم هيدخل الإسلام. يبقى تقتلوا دلوقتي ليه؟ نمرة خمسة، البيئة العربية في قريش بيئة عندها نخوة وشهامة وكرامة، مش بيئة نتنة، مش بيئة عبيد، مش بيئة خبيثة، ما هيش بيئة الأراذل أو بيئة الذين مرضوا على الذل، بحيث لما تسكت على الأذى عندهم يستهزئون بك ويسخرون منك ويعظمون الذين آذاك. بل بيئة التي مرضت على الذل، أي بيئة؟ بيئة العبيد اللي خلت على الذل، اللي يسكت على الأذى يشوف ده راجل طيب ورب العظيم ويمنعوه، يقول لك لا يسخرون منه، يقول لك مين اللي اذاه؟ ده بطل. اما البيئات العربيه اللي واخده على الشرف العربي والنخوه العربيه وكرم الضيف، لما يجدون رجلا يؤذى ولا يتراجع ويثبت على مبدئه، دعاهم ذلك الى النخوة والى الوقوف معه، وذلك من حكمة الله عز وجل. الا ترجعون الى اللي كان حاصل في شعب ابي طالب، الحصار الاقتصادي اللي عملوه في مكة؟ مش اجتمع العرب بعد كده لما لقوا بني هاشم تعبوا جدا وعانوا من الضعف الاقتصادي، عملوا ايه؟ نقضوا الصحيفة وقفوا مع بني هاشم برغم انهم لا زالوا على الكفر والشرك، من النخوة العربية لانهم على الحق ولم يتراجعوا عنه. اذا في البيئة الشرف في بيئة قريش كل ما تسكت عن اذى، كل ما كان في الصالح ولا في الضد بقى؟ كل ما كان في الصالح، لان هم بيقفوا بعض. كذلك ابو بكر رضي الله عنه لما خرج وأراد خروجه مع النبي عليه الصلاة والسلام، صارع واحد من الكفر من المشركين وقال وا مصيبتاه يا للعار، كريم من الكرماء ابو بكر يخرج، انا ازيرك وانا عندي وانا ادافع عنك وانا وانا. ليه؟ كرامة والنخوة العربية، لان الرجل ما عملش حاجه بيتضرب ويتبهدل وما يعملش حاجه، يبقى اذا دي لها حكمه ولا ما لهاش حكمه؟ من الكلام دي قلناها خمسه انت هتحمر ليه وهتلخبطني؟ خمسه سته، احنا عاملين نفتكر ان احنا بالعافيه سته. بالنسبه لقريش لما تحاربه بالسيف يعمل لك ايه؟ عايز يعمل لك ايه؟ الطار بقى والعناد والاستكبار اوه على العرب. انما لما تعود تدعوه دعوة سلمية يعمل ايه؟ تؤثر فيه جدا، تخلي بينه وبين عاطفته بينه وبين عكس، انما تستفزه وتقتل تقتل، ده شغلتي خد بقى، ومهما ظهر الحق برضه مش هينفع عليك ابدا. اذا الدعوة السلمية مؤثرة جدا بالنسبة لايه؟ لقريش. كل ذلك من حكمة الله عز وجل في مسألة ايه؟ عدم تشريع القتال في مكة. طيب فيما هو اخطر من هذا؟ اخطر شيء بقى هو الاخير، الا وهو قلة عدد المسلمين، قلة عدد المسلمين في مكة، ووقوف القبائل العربية على الحياد، ووقوف القبائل العربية على الايه؟ على الحياد. يبقى يقتلهم مش محصلين العشر، يبقى سيقضى على الفئة المؤمنة، وكان الله قادر ولا يزال على حماية هذه الفئة. ومع ذلك الحق تبارك وتعالى هذه هي خطته التي نفذها النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش قتال، مفيش قتال، اغفروا للذين يرجون ايام الله، اصبروا، اعفوا، اصفحوا، اتعلم القياده، اسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وهكذا. كذلك من النقاط الخطيره ايضا، بالله لو ان الله تبارك وتعالى شرع القتال في مكه كان يحصل ايه؟ مش كان في كل بيت مشرك ومؤمن ومشرك مكه الا واسلم منه بعضهم وكفر البعض؟ طيب لو واحد امن وامن القتال ده هيضرب مين؟ يضرب اهله. هم اخذوا على النبي عليه السلام دعاية ظنوها دعاية قاضية عليه، وقالوا للعرب يا معشر العرب تعالوا الى هذا النبي المزعوم، لقد فرق بين الوالد وولده وبين الولد وامه، هو النبي ما قتلش عليه السلام ولا امرهم بالقتال، فما بالكم لو كان القتال قد شرع في مكة واصبح يضرب ابوه في السيف فين؟ في مكة. كانت هتؤخذ ضد مين؟ ضد النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من حكمة الحق تبارك وتعالى ما يتعلق بالمرحلة الأولى، والمرحلة في الجهاد الكبير، وجهدهم به جهادا كبيرا في مكة المكرمة. يبقى لماذا بقى لم يشرع القتال؟ بالأسباب اللي ذكرناها دي. ولعل حكمة الله عز وجل أعلى وأعلى وأعلى كما هو متوقع عندنا، ولكننا نحاول أن نفهم بعضا من حكمة الله في منع المسلمين عن القتال، برغم أن بعضهم كان يستطيع أن يقتل وأن يقتل وأن يرد الصاع صاعين ومئة كعمر بن الخطاب، كان يرد ألم ألف، ومع ذلك ممنوع من القتال، ممنوع. ويروح بعضهم فين؟ الحبشة في الهجرة الأولى، ويتعبوا كل التعب ده، ورب العالمين هو العزيز الجبار المتكبر، ولكن خطته عز وجل اقتضت بأن الحرب والقتال لا يكون في مكة، وإنما الصبر والصبر والصفو والعفو والتحمل إلى آخره، إلى أن بنيت هذه الفئة المؤمنة الموحدة على عقيدة الإسلام الحقة، وهي التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لتبدأ المرحلة الثانية. ايه هي المرحلة الثانية؟ ما هي المرحلة الثانية؟ مرحلة الهجرة الى المدينة. خلي بالك، والهجرة شرحناها في سورة الممتحنة، احد ايه سورة البراء. نعرفين ان السورة الاصلية للبراء من الكفار هي سورة قل يا ايها الكافرون، امروا ان يعلنوها في مكة، فاحنا مش هنقتلكم، ولكن اعرفوا بقى ان احنا في ناحية وانتم فين. يقول يا ايها الكافرون لا اعبد، مش تيجي تقول لي تعبد الله شويه ونعبد ربك من غير واسطه شويه، لا اقول قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون الى اخر سوره الكافرون. اعلان المفاصله اللي هو البراء زي ما شرحناه بالتفصيل في سوره ايه الممتحنه اللي كانت قبل سوره الصف. اما الان في هذه المرحله مرحله الهجره الى المدينه. في مرحله الهجره الى المدينه ايه اللي حصل؟ اول حاجه فرضت ايه؟ الامر بالقتال. ثم ايه اللي فرض؟ ها؟ صبر؟ لا ما الصلاه كانت مفروضه وكله كان فرض. ها؟ واحد واحد بس. ايه اللي فرض؟ انت؟ انت؟ يعني اول ده جهاد في المدينه؟ طيب صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. المؤاخاه مش جهاد. ده خطه بقى. انا عايز الجهاد اللي في المدينه. اللي هو القتال الدم يعني. انا حاول. اولا هناك اشياء كثيره جدا بس النهارده مش هنقدر نقولها ان شاء الله. سوء المقبل باذن الله تعالى. هنشوف ان قبل غزوه بدر في 8 سرايا بعثها النبي عليه الصلاه والسلام. غزوه بدر كانت التاسعه. وهتعرفوا ازاي ده قديم كان قائد السريه الاولى ومين قائد السريه الثانيه ومين قائد الثالثه والنبي عليه الصلاه والسلام قاد كام سريه وكان بيطلع لهم لواء ابيض لواء ابيض وما كانش بيخرج الا مين؟ المهاجرين. النبي عصام لم يخرج ابدا في الثمان بعثات او الثمان سرايا قبل غزوه بدر الا من؟ الا المهاجرين. الانصار لم يخرجوا الا في غزوه بدر الكبرى. اما الثمانيه الاول المهاجرين بس لان هنعرف الحكم حالا. يقول تبارك وتعالى في 38 وما بعدها من سوره الحج. هي دي الايات التي اذن فيها. اذن احفظ كلمه اذن يا دوب اذن لك لان اذا كده كنت ايه؟ كفوا ايديكم كده ولا ايه؟ انما الان اذن له مجرد الاذن في القتال. ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق. اخرجوا الانصار اخرجوا من ديارهم انما اللي اخرجوا من عشان كده 8 سرايا و8 غزوات و8 بعثات قبل غزوه بدر كان يخرج منها من المهاجر فقط لا غير. هناخدها بالتفصيل على مدى 17 شهر 8 غزوات وهنشوف النبي عليه الصلاه والسلام قاد كم غزوه فيها وبعدين يخرجوا ما يعملوش حاجه ويرجع ثاني. ايه ده يا اخوان؟ سبحان الله. والنبي يقود الغزوه يعترض عيرا لقريش ومع ذلك العين تفلت وما لحقش حد منهم. ليه؟ حكمه رهيبه جدا. فنحاول ان نتعلم جزءا منها لان لازم ندرس مراحل الجهاد وفق الخطه الربانيه التي نفذها النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اذا في البدايه الاذن في القتال يدوب مجرد الاذن. اذن للذين يقاتلون. اذن لهم في ايه؟ الثمان سرايا بقى اللي هنشوفهم ان شاء الله. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وما تخافش انت عددك قليل جدا عنهم وان الله على نصرهم. لقد زي ما هنشوف خرجوا قد ايه وكانوا موجودين قد ايه. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. يبقى اذا اول مرحله من مراحل الجهاد في المدينه هي عمليه ايه؟ الاذن في القتال. هيجي بعد كده بقى الامر بالقتال. واخد بالك؟ بس القتال مين ده مراحل اخرى ان شاء الله.